بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام إذا أطلق المراد به ابن تيمية رحمه الله تعالى، وسيما إذا أطلق ذلك في كتب أهل السنة في كتب العقائد بالذات، المراد بشيخ الإسلام ابن تيمية. الحافظ ابن حجر إذا قال في كتابه فتح الباري قال شيخنا شيخ الإسلام أو قال شيخ الإسلام، من يريد به؟
لا شيخ بعده
لا
ابن المقدم
يطلق شيخ الإسلام وغيره، ولا يطلق لبعض، يريدون به زكريا الأنصاري. زكريا الأنصاري هو إمام نعمة اللغة والقراءات. نعم. السيوطي في تدريب الراوي إذا قال قال شيخ الإسلام، من يريد؟ يريد الحافظ ابن حجر، يريد الحافظ ابن حجر. قال شيخ الإسلام: التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله، لا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالى إلا له، ولا يعادى إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله. وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. قال تعالى: وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هذه أدلة تدل على ما ذكره من أن التوحيد الذي جاءت به الرسل هو إثبات الإلهية لله سبحانه وتعالى، أي إفراد الله بالعبادة. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، فيجب إفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. وهكذا: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، أي أنه سبحانه لم يجعل آلهة ولم يشرع ذلك لعباده، ولا أرسل رسله بهذا، بل جميع الرسل أرسلوا بإفراده بالعبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، بعضهم حملها على ظاهرها وقال: أي اسأل الرسل، قالوا وهذا المراد به ليلة الإسراء، أي اسأل الرسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بالرسل ليلة الإسراء. حملها كثير من العلم على ظاهرها، قالوا المراد سؤال الرسل ليلة الإسراء والمعراج. وبعض المفسرين قال المراد اسألنا نحن عن الرسل، اسألنا نحن عن الرسل. وهناك من قال اسأل واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، أي اسأل الذين أرسلنا إليهم رسلنا وهم أهل الكتاب، أي اسأل أهل الكتاب الذين قد أرسلنا إليهم قبلك إيش رسلنا. هذا القول الأخير هو الذي اختاره ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره، وهو الأقرب. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، أي اسأل هؤلاء الأقوام الذين قد أرسل إليهم الرسل من قبلك، هل رسلهم أمروهم أو جاءوهم بأن يجعلوا إلها مع الله سبحانه وتعالى؟ لا، تعالى الله عن ذلك. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قال: وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. براءة من الفعل وبراءة من إيش؟ من الفاعل. براءة من الفعل وبراءة من الفاعل. إنا براء منكم هذا تبرؤ من الفاعلين، تبرؤ من الفاعلين. ومما تعبدون أي من فعلهم. فالبراءة تشمل البراءة من الفعل كالكفر والبدع والمعاصي يتبرأ منها، وتشمل أيضا البراءة من الفاعل كالكفار وأهل البدع والمعاصي كل بحسبه. الولاء والبراء بكل بحسبه. فالبراء من الكافر والعداوة للكافر لا شك أنها ليست كالعداوة للمبتدع الذي لا يزال تحت دائرة الإسلام وداخل دائرة الإسلام، كل بحسبه، كل بحسبه. وهذا شيء معلوم مذكور في مواضعه من كتب أهل العلم، يعني التفصيل في مسألة البراء. قال إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا فيه رد على أهل التمييع الذين يقول نحن نتبرأ من البدعة لكن ما نعادي هذا المبتدع ولا نتبرأ منه، يعني ابرأ من فعله، خطئه، قل هذا بدعة، هذا خطأ، هذا كذا، لكن لا تتعرض له بنقد أو جرح أو إلى آخره. فالبراء يكون من الفعل ويكون أيضا من الفاعل. وانظر إلى قوم إبراهيم إنا براء منكم وما تعبدون، تبرؤ من الفاعل ثم من الفعل ثم من الفعل. وقال عن المشركين، ولا شك أن البراءة كما سبق التفصيل يعني كل بحسبه، كل بحسبه. البراءة والعداوة للكافر أشد منها من العداوة للمبتدع، وهذه أشد منها من العداوة لصاحب الذنوب والمعاصي وهكذا. وقال عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وهذا في القرآن كثير، أي تقرير هذا الأمر في الآيات القرآنية كثيرة، كثير جدا الآيات التي فيها الإخبار عن أنبياء أنهم دعوا قومهم إلى التوحيد. قال وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف. نعم، كثير من أهل الكلام والمتصوفة على أن التوحيد هو توحيد الربوبية ويفنون فيه، أي ينشغلون به ويغفلون ويهملون جانب توحيد الألوهية، جانب توحيد الألوهية. فالتوحيد الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه ليس هو مجرد توحيد الربوبية. توحيد الربوبية كان الكفار مقرين به، كانوا معترفين به كما سيأتي، وليس أتهم من خلقهم ليقولن الله. فإذا هذا الذي ظنه أهل الكلام وأهل التصوف درجة هذا على كثير من الناس، تعرفون حتى يعني بعض المتأخرين زنداني في كتاب توحيد الخالق غالب ما يقرر فيه توحيد الربوبية، توحيد الربوبية تأثرا بأهل الكلام قبله، تأثرا بأهل الكلام قبلهم. أهل الكلام مصطلح عام يطلق على كل من تكلم في ذات الله أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله بغير الحق، بغير الكتاب والسنة. اصطلاح عام يطلق على كل من تكلم في ذات الله أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله بغير الكتاب والسنة، أي بغير مستند من الكتاب والسنة. قال كما يظنه من يظنه من أهل الكلام والتصوف، ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد. يتعبون أنفسهم في تقرير توحيد الربوبية بأدلة عقلية كثيرة، سبق معنا في شرح عقيدة الطحاوية ذكر بعض أدلتهم التي يستدلون بها يعني على وجود الخالق وعلى أن الخالق هو الذي خلق العالم، يعني مر معنا في شرح الطحاوية بعض ذلك، وأنهم يقولون مثلا يقررون العالم متغير، إذن كل متغير حادث، وإذا كان حادثا فالحادث لا بد له من محدث، طريق وعرة. في النهاية يصل الشخص إلى ماذا؟ إلى أن العالم لا بد له من صانع ولا بد له من خالق. وهكذا أيضا دليل التمانع الذي مر معنا في شرح العقيدة الطحاوية، لو كان للعالم صانعان وتكافئان في الصفات والأفعال إلى آخره، كل هذه أدلة عقلية، يعني ماذا؟ غاية ما توصل إليه توحيد الربوبية، إن أوصلت إلى شيء فهو تقرير توحيد الربوبية. لكن هل توحيد الربوبية هذا الذي أتعبوا أنفسهم في تقريره وأهملوا جانب توحيد الألوهية، هل توحيد الربوبية ينقذهم من النار بمفرده مع عدم توحيد الإلهية؟ لا، لا بد من ماذا؟ من إثبات توحيد الإلهية. قال ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد، غاية التوحيد إثبات توحيد الربوبية وإثبات أن خالق العالم واحد وأن صانع العالم واحد، هذا عندهم. وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه، الفناء بمعنى الانشغال، أي انشغلوا فيه، والفناء على مراتب مرت معنا في تقريب التدمرية وأيضا في شرح الطحاوية. الشاهد معنى وفنوا فيه انشغلوا به، انشغلوا في تقرير هذا الأمر، فقد فنوا في غاية التوحيد. فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزاه عن كل ما ينزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده. نعم، ما يكفيه الإقرار بتوحيد الربوبية وحتى الأسماء والصفات، ما يكفي، لابد من ماذا؟ من الإقرار بتوحيد الإلهية. قال حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده، فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له، والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة، وهو الإله وليس هو، نعم، وليس هو الإله بمعنى القادر على الاختراع. هذا تفسير الإله عند كثير من أهل الكلام والفلاسفة. ما معنى الإله عندهم؟ قالوا القادر على الاختراع، القادر على الاختراع يعني بمعنى الخالق، بمعنى الخالق. فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع واعتقد أن هذا المعنى هو أخص وصف الإله، أخص وصف الإله عندهم هو ماذا؟ القادر على الاختراع، القادر على الاختراع. قال واعتقد أن هذا المعنى هو أخص وصف الإله، أخص وصف الإله يعني الوصف الذي يختص به. لا، نعم،
يعني هؤلاء كلام غير أحياء في الحاوية، أخص شيء عندهم كده يعني
نواقص. لا، طائفة أخرى، طيب أخرى. هذا أخص وصف الإله قدر الاختراع عند الأشاعرة والقدم عند المعتزلة، عند المعتزلة. معنى أخص وصف الإله أي الوصف الذي لا الذي يختص به ولا يشاركه فيه إيش غيره، يعني لا يمكن أن يتصف به غيره، أخص وصف الإله، أخص وصف له عند الأشاعرة القادر على الاختراع، هذا هو أخص وصف الإله عندهم. عند المعتزلة خص وصف الإله هو القدم، خص وصف الإله هو القدم. وكل هذا باطل غير صحيح، كل هذا باطل غير صحيح. ومن خلال قولهم بأن خص وصف الإله هو القادر على الاختراع أو القدم وقعوا في لوازم باطلة، وقعوا في لوازم باطلة مذكورة في مواضعها. لكن الشاهد من هذا، الشاهد من هذا أن أخص وصف الإله عند أهل السنة مغاير لما عليه هؤلاء. أهل السنة يقولون أخص وصف الإله والوصف الذي لا يتصف به غيره، يعني الأوصاف التي وردت في كتاب السنة ولا يمكن أن يتصف بها إلا الله، نقول هذا هو أخص إيش؟ وصف الإله. كونه مثلا بكل شيء عليم، هل يمكن أن يوصف مخلوق بهذا الوصف أنه بكل شيء عليم؟ لا يمكن، إذن هذا من أخص وصف الإله. كونه على كل شيء قدير، هل يمكن أن يوصف بهذا غير الله؟ لا يمكن، إذن هذا داخل في أخص وصف إيش؟ في أخص وصف الإله. وهكذا كونه له الغنى المطلق والعظم المطلقة والقدرة المطلقة، هذه أشياء لا يصف بها إلا الله. فنقول هذه هي أخص وصف لله، هذا الذي عليه أهل السنة. وأما القدم كما يقول المعتزل، القدم يطلق على القدم النسبي والقدم الإيش المطلق كما مر معنا، إذن هذا لا يصح أن يقال هو أخص وصف الإله. وحتى القادر على الاختراع جعل هذا هو أخص وصف الإله أيضا غير صحيح، غير صحيح. ما سيأتي؟ قال وليس هو الإله بمعنى القادر على الاختراع، فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع واعتقد أن هذا المعنى هو أخص وصف الإله كما سبق هذا عند الأشاعرة، وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية. متكلمة الصفاتية يطلق على من أثبت بعض الصفات ونفى البعض الآخر، يعني وقع في الكلام المذموم. وقد سبق أن أهل الكلام كل من تكلم في ذات الله أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله بغير الكتاب والسنة. طيب هؤلاء الذين أثبتوا بعض الصفات كالأشاعرة والكلابية يثبتون بعض الصفات وينفون البعض الآخر، من حيث الإثبات يعني وافقوا أهل السنة على أن طريقة إثباتهم غير طريقة أهل السنة كما هو معلوم، لكن من حيث الجملة ومن حيث نفيهم لبقية الصفات وافقوا من؟ وافقوا أهل الكلام. فإذا قيل لهم متكلمة الصفاتية، يعني أثبتوا بعض الصفات ووافقوا أهل الكلام في نفي إيش بعض الصفات، فيقال متكلمة الصفاتية. فإذا رأيت هذا الاصطلاح فإنما يقصد به من أثبت بعض الصفات ونفى بعض الصفات، وأشهر الفرق في ذلك الأشاعرة الكلابية أيضا الماتريدية. قال وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن وأتباعه، أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري الذي تنتسب إليه الطائفة الأشعرية. أبو الحسن كما تعلمون كان في بداية أمره معتزليا، تأثر بزوج أمه أبي علي الجبائي المعتزلي، ومكث على هذا فترة يذكرون أنه قرابة 40 سنة، ثم بعد ذلك التقى بعبد الله بن سعيد بن كلاب الذي تنتسب إليه الطائفة الكلابية فتأثر بمذهبه واعتنقه وأخذه ودعا إليه وناظر عليه وشهره، شهر المذهب حتى نسب إليه قيل المذهب الأشعري، وإلا هو في الحقيقة يعني ماذا مذهب ابن كلاب، يختلفون في بعض المسائل في بعض المسائل. مكث أبو الحسن على مذهب الكلابية الذي هو الذي يسمى الآن بالمذهب الأشعري فترة من الزمن، ثم في آخر أمره رجع إلى قول أهل السنة، قرر في كتابه الإبانة وفي كتابه أيضا مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، نعم، وفي رسالة إلى أهل الثغر قرر أن المذهب الحق وما عليه الإمام أحمد بن حنبل أثبت الإثبات يعني الصفات ونحو ذلك، رجع رجوعا من حيث الجملة إلى قول أهل السنة. فالطائفة الأشعرية المشهورة الآن تنتسب إلى أبي الحسن في الفترة الثانية وفي المرحلة الثانية من المراحل التي مر عليها، نعم، والتي قد تراجع عنها. قال وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن وأتباعه لم يعرفوا حقيقة التوحيد، أي هؤلاء الذين يجعلون خص وصف الإله وقادر على الاختراع ويفسرون به يعني ماذا كلمة التوحيد. يقول شيخ الإسلام لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء وكانوا مع هذا مشركين. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، على أحد الأقوال تفسير الآية وما يؤمن أكثرهم بالله أي إيمان بالربوبية، الإيمان بالربوبية، إلا هم مشركون أي في ماذا؟ في الألوهية. قال طائفة من السلف تسألهم من خلق السماوات، أي في تفسير الآية، تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، وهم مع هذا يعبدون غيره. قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، يعني يقرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدا له دون ما سواه، داعيا له دون ما سواه، راجيا له، خائفا منه دون ما سواه، يوالي فيه ويعادي فيه، ويطيع رسله، ويأمر بما أمر به، وينهى عما نهى عنه. وعامة المشركين قروا بأن الله خالق كل شيء، وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به. نعم، يقرون بهذا، يقرون بأنه خالق كل شيء. إذن هم مقرون بأنه قادر على إيش؟ على الاختراع، كما يقول الأشاعرة وغيرهم، ويفسرون كلمة التوحيد بهذا. إذن المشركون أقروا بهذا، ومع هذا ما نفعهم وما أنقذهم من عذاب الله ومن النار، وما عصمت دماؤهم وأموالهم بذلك. دل على أن الذي أو على أن ما يقرر هؤلاء من أهل الكلام والمتصوفة من تفسير كلمة التوحيد بالقادر على الاختراع أنه باطل غير صحيح. قال: وجعلوا له أندادا. قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها ويصوم وينسك لها ويتقرب إليها يذبح لها نسك الذبح ثم يقول إن هذا ليس بشرك إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة لي فإذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن مشركا. قال شيخ الإسلام: ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك. انتهى كلامه رحمه الله.